أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال على بركة الله أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد الله مساكم جميعا.
ومساك، تفضل.
فضيلة الشيخ، السؤال الأول، أصلي خلف الإمام صلاة سرية ولا أتمكن من إكمال قراءة سورة الفاتحة وخصوصا في الركعتين الثالثة والرابعة، هل تصح صلاتي والحالة هذه؟
طيب، السؤال آخر.
السؤال الثاني، لو سمحت، رجل يصلي الضحى 8 ركعات، هل يشرع له تخفيف التتريمة الأولى مثل صلاة الليل؟
طيب، بقي شيء؟
الأخيرة لو سمحت.
نعم.
هل تصح صلاة من يلبس بنطالا ضيقا أو سراويل قصيرة إلى نصف الفخذ؟
طيب، إن شاء الله تسمع الجواب.
الله إليكم.
حياك الله. أحمد، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بأحمد.
الله يبارك فيك يا شيخ، ينفع بعلمك. عندي سؤال طال عمرك عن حكم الاكتتاب في شركة أكوا باور.
طيب،
وهل الشيخ عضو في لجنة الراجحي الشرعية؟ وشكرا لكم.
حياك الله. إبراهيم، تفضل.
انتهى الكتاب.
انتهى الكتاب. نعم يا إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كنت أؤذن، فهل يشرع لي أني أردد الأذان مع نفسي ولا لا؟
قصدك يعني بعد كل لفظ أنت تعيده مرة أخرى، تردد خلف أذانك أنت؟
إيه، أردد خلف أذاني يعني.
طيب، يعني
الفضل.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في الجلسة بين السجدتين كيفية اليد، كيف وش كيفيتها يعني؟
اضعها على ركبتي. قصدك الاصبع واليد؟
ايه، الاصبع واليد اضع على ركبتي.
طيب، وأنا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، بعض الناس شيخ يعلقون مثلا ادعية في السفر او دعاء الركوب على في السيارة.
طيب،
هذه هل فيها شيء؟ اذا يعني اذا نساها ومخليها كذا بس.
أبشر أبشر يا إبراهيم، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أم طيف، تفضلي.
نعم.
يا أم طيف، سؤالك يا أختي.
نعم، اسمعك.
تفضلي سؤالك يا أم طيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول،
قيل إن حديث قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه أخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل بوجهه للناس بوجهه وقال: أيها الناس، إن من أشراط الساعة إماتة الصلاة واتباع الشهوات، ويكون أمراء خونة ووزراء فسقة. وثب سلمان على ركبتيه من فضاعة.
طيب، بدون ذكر الحديث. طيب، كاملا. أول الحديث واضح.
خلاص، أنا ما بكمله. أنا ما أبغى أكمله.
أنت سؤالك عن صحة هذا الحديث.
جزاك الله خير.
طيب، السؤال الثاني.
الآن منتشر عن طريق الواتساب أنه يوجد 4 ركعات بعد صلاة العشاء تعدل قيام ليلة القدر، هل هذا صحيح أو لا؟
كم ركعة؟
4 ركعات بسلام واحد.
4 ركعات بسلام واحد بعد العشاء.
أيوة، تعدل ليلة القدر، قيام طيب. ليلة القدر، هذا منتشر الآن بالواتساب بين الناس.
طيب. عندك السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل فعلا تصح صلاة من إذا كان في الصلاة طريق الباب أو الجوال، هل له أن يطلع من صلاة دون أن يسلم ويفتح الباب ويرجع في صلاته كما هو أو أمر طارئ؟ صراحة هذه منتشرة في الواتساب، أنا ما أدري ما صحة هالكلام.
طيب تسمعي الجواب إن شاء الله،
يرجع في صلاته كما كان.
أبشري أبشري، تسمعي الجواب يا أم.
جزاك الله خير.
عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
أهلا أهلا.
ألو،
سؤالك يا عبد الرحمن.
الصوت بعيد يا أستاذ عبد الله.
وأنت صوتك قريب، عطنا سؤالك أنا أسمعك.
الله يسلمك يسعدك شيخ. السؤال الأول، هل سورة الإخلاص اللي يقراها 3 مرات يعني يأخذ أجر قراءة المصحف 3 مليون حسنة؟ رغم أن الشيخ لنا ورد من القرآن، ولكن إحنا نتكلم كأجر، هل يأخذ 3 مليون إذا قراها 3؟
طيب.
أيضا يا شيخ إذا قرأ يعني مثلا.
سؤال آخر.
السؤال الآخر الشيخ، عن مثلا الحديث فيه يقول من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة، هل إذا قرأها 20-30 يحصل على أجر الحسنات الختم وأجر البيت في الجنة يا شيخ؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الشيخ سمعت له الشيخ سعد الله يحفظه في أحد المقاطع يقول الشركات تخرج الزكاة بالتاريخ الميلادي والأصل الإخراج بالتاريخ الهجري، هل يا شيخ أنا مستثمر في الراجحي، هل الزكاة يعني تجزي أو نخرجها حنا؟ لأني أنا مستثمر يا شيخ.
طيب أبشر
أنا أسمع التاريخ الميلادي والهجري.
طيب أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. خالد تفضل. يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك الله برضا والعافية، تفضل.
زاد فضلك، بسأل السؤال الله يعافيكم، بالنسبة للاحترام النعمة أو يعني مدى احترام النعمة في أو الفائض من الأكل. يعني مثلا القشر حق الفواكه أو الخضار، تقطيع الخضار، هذا هل هذا شيء يعتبر من الأكل المحترم اللي لا ما يجوز انه يرمى في النفايات؟
طيب سؤال او ان هذا ما في يعني. جدا سؤالك جميل جدا. سؤال اخر يا خالد.
شكرا لك العافيه،
حياك الله. طيب نبدا بالاسئله على بركه الله. اخونا ابو صالح سال يقول احيانا في الصلاه في بعض الصلوات لا يستطيع لا يكون عنده من الوقت لاكمال قراءه الفاتحه خاصة في الركعتين الأخريين في الصلاة السرية، فالسؤال الآن هل صلاته صحيحة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنقول أخي السائل الكريم، نعم صلاتك صحيحة، لأن قراءة الفاتحة للمأموم من واجبات الصلاة وليس من أركانها. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فليست بركن في حقه، ولذلك تسقط عن المسبوق. المسبوق إذا أدرك الإمام وهو في الركوع أدرك الركعة، ولو كانت الفاتحة ركنا في حق المأموم لما أدرك الركعة، ومع كونه لم يقرأ الفاتحة. فدل ذلك على أن الفاتحة كما نص أهل العلم ليست ركنا في حق المأموم، وإنما هي واجبة فيما لم يجهر فيه الإمام، وإلا حتى الذي جهر فيه الإمام ليست واجبة قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، إلا فيما لم يجهر فيه الإمام، مثل ما مثل الأخ السائل بقراءة الفاتحة في الصلاة في الركعة 3 والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء والثالثة في المغرب. فهذه قراءة المأموم لها واجبة، والواجبات يتحملها الإمام عن المأموم. يعني لو أن المأموم لم يأتي بواجب من واجبات الصلاة فلا يلزمه أن يسجد سجود السهو، وإنما يتحملها الإمام عنه. وعلى ذلك نقول أخي الكريم لا حرج عليك، صلاتك صحيحة، لكن ينبغي إذا كنت تعرف من إمامك أنه يستعجل في الركوع أنك أيضا تستعجل في القراءة. الأفضل أنك تقرأ الفاتحة كاملة حتى وإن كانت غير واجبة عليك أو أن الإمام يتحملها عنك، فالأفضل أنك أنت أيها المأموم تقرأها وتعرف حال الإمام. إذا كان الإمام من عادته أنه يسرع تسرع معه في قراءة الفاتحة. طبعا أقصد بالسرعة السرعة التي لا يختل معها ركن الطمأنينة. وبكل حال نقول أخ السائل الكريم الواجبات يتحملها الإمام عن المأموم، وقراءة الفاتحة للمأموم فيما لم يجر فيه الإمام هي من الواجبات.
نعم. نصيحة للأئمة لكي يعطوا وقت للمأمومين بأن يقيموا الواجب وكذلك يطبقوا السنن.
نعم، الإمام كما ورد في الحديث الإمام ضامن، عليه مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، وعليه أن يحرص على تطبيق السنة في الصلاة، وأن يتيح للمأمومين ليس فقط الإتيان بالأركان والواجبات بل حتى بالسنن، فلا يسرع سرعة لا تمكن المأمومين أو لا يتمكن المأمومون معها من الإتيان بسنن الصلاة، بل عليه أن يراعي أحوالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن أبي العاص واقتدي بأضعفهم، فلا يطيل إطالة منفرة ولا يسرع أيضا سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من الإتيان بالسنن. وأما الإخلال بركن الطمأنينة فهذا تبطل معه الصلاة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم ردد المسيء في صلاته 3 مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لكن بعض المأمومين بعض الأئمة يطمئن في الصلاة لكنه أيضا لا يتيح الفرصة للمأموم لكي يأتي بالسنن، فنقول على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، ولأن بعض المأمومين قد يكون من كبار السن، بعضهم قد يكون حركة لسان ثقيلة، فينبغي أن يراعي أحوالهم وألا يخفف الصلاة تخفيفا يفوت معه اتيان المأمومين ببعض السنن. نعم.
السؤال الثاني، من صلى الضحى 8 ركعات هل يشرع له أن يخفف الركعتين الأوليين مثل صلاة الليل؟
التخفيف الوارد إنما هو في صلاة الليل خاصة، ولم يرد مثل هذا في صلاة الضحى، أصل في العبادات التوقيف. ثم أيضا تخفيف الركعتين الأوليين من صلاة الليل حكمته ظاهرة، وذلك أن الإنسان يقوم من النوم فيحتاج إلى يعني وقت لكي يتنشط ويذهب عن تذهب عنه آثار النوم، ولذلك شرع له أنه بعد الوضوء يأتي بركعتين خفيفتين. أما في صلاة الضحى فهذا المعنى غير وارد، ولذلك فهذه السنة إنما تطبق في صلاة الليل خاصة.
سؤال الأخير، حكم الصلاة في البناطيل الضيقة والقصيرة؟
أما البناطيل الضيقة فالصلاة معها صحيحة مع الكراهة، لأن ستر العورة متحقق، لكن يكره ذلك لما فيه من تحجيم العورة. وأما بالنسبة للصلاة في السراويل القصيرة التي يبدو معها جزء من الفخذ فهذه لا تصح الصلاة فيها، لأن تغطية الفخذ في الصلاة داخل في شرط ستر العورة. وإن كان هل العورة هل الفخذ عورة أم لا هذا خارج الصلاة في خلاف مشهور، لكن داخل الصلاة كما قال ابن تيمية رحمه الله قال ينبغي ألا يكون في هذه المسألة خلاف في أن الفخذ عورة، لأنه إذا كان الله تعالى أمر المصلي بأن يأخذ زينته في الصلاة فكيف يناجي العبد ربه وقد بدا كاشفا فخذيه، كيف يناجي العبد ربه كاشفا فخذيه وهو أصلا مأمور بأخذ الزينة في الصلاة؟ فقال ينبغي ألا يكون في هذه المسألة خلاف. ولذلك فعورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة مع دخول الفخذين في العورة في الصلاة، وعلى هذا فالذي يصلي في سراويل قصيرة بحيث تبدو معها الفخذان أو يبدو جزء من الفخذين صلاته لا تصح، لأنه لم يحقق شرطا من شروط صحة الصلاة وهو شرط ستر العورة.
إبراهيم يقول هو مؤذن، هل يردد خلف نفسه أم لا؟
لا يردد المؤذن خلف نفسه، وإنما متابع المؤذن هو الذي يردد، أما المؤذن فبعدما يفرغ من الأذان يأتي بالذكر الوارد، يقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته، ثم يدعو بما تيسر. وأما المتابعة والترديد فهي إنما تكون لغير المؤذن.
سؤال الثاني، كيف تكون هيئة اليد والأصبع في الجلسة بين السجدتين؟
في الجلسة بين السجدتين تكون اليدان مبسوطتين. وأما قول من قال بأنه يرفع السبابة ويفعل كما يفعل في التشهد، فهذا قول مرجوح، لأنه مبني على رواية، وهي رواية شاذة أو ضعيفة. والحديث المروي في رفع السبابة وفي أيضا قبض الأصابع إنما هو في التشهد، ولم يثبت ذلك في الجلسة بين السجدتين. وعلى ذلك فعند أكثر أهل العلم أنه في الجلسة بين السجدتين تكون اليدين، تكون اليدان مبسوطتين هكذا، يضعها على فخذيه ولا يفعل بأصابعه كما يفعل في الجلسة بين السجدتين.
لا يحرك الأصابع،
لا يحرك الأصابع ولا يقبضها أيضا. يعني قبض الأصابع وتحريك السبابة إنما يكون في الجلسة للتشهد، في الجلسة للتشهد. أما في الجلسة بين السجدتين فلا يفعل ذلك، وإنما يبسط أصابعه على فخذيه.
سؤال الأخير عن تعليق أدعية السفر ودعاء الركوب في السيارة، وخاصة أن بعض الناس قد يعلقها لكنه ينسى قولها.
إذا كان الغرض من هذا التعليق تذكر الاتيان بهذه الأدعية فلا بأس بذلك، لأن بعض الناس قد لا يحفظ هذه الأدعية وقد ينساها فيضعها في السيارة من باب أنها تكون معينة له على التذكر، فإذا كان بهذا القصد فلا بأس، لكن لا يقصد بذلك التبرك كما يفعل بعضهم بوضع بعض الأدعية وبعض الآيات القرآنية، يقصد بذلك التبرك، هذا غير مشروع. لكن إذا كان يقصد من ذلك أنها تعينه وتذكره وتساعده أيضا إذا تذكر بحيث يقرأ دعاء السفر أمامه فلا بأس بذلك.
نأخذ بعض الأسئلة وردتنا في تويتر واليوتيوب. دعوة سأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نعم، هذا جاء في حديث النواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في رواية وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالبر حسن الخلق، يعني أعظم خصال البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. وأما الإثم فهو ما حاك في نفسك، والمقصود بذلك نفوس ذوي الفطر السليمة وأهل الاستقامة والصلاح. أما من لم يكونوا كذلك فهؤلاء قد لا يحك الإثم في نفوسهم، يعني بعض الناس يفعل المعصية ولا أصلا يحك الإثم في نفسه أصلا، بل ربما يعلن ويجاهر بذلك وربما يفتخر بذلك، فهذا ليس هو المقصود الحديث، إنما المقصود أهل الاستقامة والصلاح وذوي الفطر السليمة، فهؤلاء يحيك الإثم في نفوسهم. يعني مثلا تكون مسألة مختلف فيها، فهناك من يفتي بالجواز، هناك من يفتي بالتحريم، فتحيك في نفسه، فهنا ينبغي أن يجتنب هذا التعامل. وربما أيضا يفتيه أكثر من شخص بالجواز لكن يبقى في نفسه شيء، فأيضا ينبغي أن يجتنب هذا التعامل. ولهذا قال والإثم ما حاك في نفسك وكرهت يطلع عليه الناس وإن أفتوك الناس وأفتوك.
نعم. عبد الرحمن النجدي سأل عن حكم استبدال الخواتم بالسلسال عند محلة الذهب ودفع فرق ما يقارب 100 ريال بسبب اختلاف الوزن، يقول ما حكم هذه المعاملة وماذا يجب على من فعلها؟
النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عند بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقال فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم ذكر الأصناف الربوية، ثم قال يدا بيد هاء بها سواء بسواء، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام التقابض والتماثل بهذا المعنى، يدا بيد هاء بها سواء بسواء، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فدل ذلك على أنه عند بيع ما يجري فيه الربا بجنسه يشترط شرطان، التقابض والتماثل، وعند بيعه بغير جنسه فيشترط شرط واحد وهو التقابض إذا كانت العلة واحدة. ولهذا قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عند بيع ذهب بذهب حتى وإن كان هذا خاتم وهذا سلسال، هنا ذهب بذهب، وهنا لا بد من تحقق الشرطين التماثل والتقابض. وفي الصورة التي سأل عنها الأخ السائل الكريم التقابض متحقق لكن لا يتحقق التماثل، هذه المعاملة لا تجوز. طيب ما هو البديل؟ البديل سهل جدا، البديل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بيع التمر الردي بدراهم واشتر بالدراهم تمرا جيدا. فنقول بع مثلا السلسال بدراهم واشتر بالدراهم خواتم أو العكس. فهذا هو المخرج، هذا هو المخرج، وبذلك لا تقع في الربا. ولذلك الفرق بين الحلال والحرام في أبواب المعاملات فرق دقيق جدا، فرق دقيق. ولهذا يعني تعجب بعض المشركين وقالوا ما الفرق بين البيع والربا؟ كلها واحد، البيع والربا واحد. فأنزل الله عز وجل قوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ثم رد الله عليهم قال: وحل الله البيع وحرم الربا. فالفرق بين الحلال والحرام قد يكون فرقا دقيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بتمر برني قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أوه، هذا عين الربا. لاحظ، عين الربا. ثم أرشد المخرج: ولكن بيع الجمع، يعني تمر ردي بدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا. فالمخرج سهل، هو يعني بيع التمر ردي بدراهم ثم الدراهم اشتري به تمرا جيدا، تحصل على ما أردت، مع النتيجة واحدة. يعني إذا بعت صاعين تمر ردي بصاع تمر جيد، أو بعت صاعين تمر ردي بدراهم ثم اشتريت بدراهم تمرا جيدا، النتيجة واحدة. وهذا عين الربا، وهذا مخرج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك نقول أيضا بالنسبة للذهب، نقول: بيع هذا الذهب الذي تريد بيعه من سلسال أو خواتم بدراهم، واشتر بالدراهم ما تريد من الذهب. فهذا هو المخرج، وبذلك لا تقع في الربا. لكن إذا بعت مثلا سلسال بخواتم ودفعت الفرق، هنا وقعت في الربا. نعم.
سؤاله الثاني والثالث عن حكم، وهذا تكرر كثيرا، حكم شراء الذهب من مواقع إلكترونية، وكذلك شراء الذهب بالبطاقات البنكية.
شراء الذهب من المواقع الإلكترونية إذا كان يكون فيه تأجيل فهذا لا يجوز، لأنه كما ذكرنا أنه لا بد من التقابض يدا بيد. لكن هناك يعني حلول لقضية التقابض. فمثلا ممكن أن الذي يريد الذهب يطلبه طلبا، يعني ليس شراء، يطلبه طلبا، ويعد صاحب الذهب بأنه إذا أحضر الذهب إلى البيت سوف يشتري منه الذهب، فيكون الاتفاق والتفاوض على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. فيقول: أنتم أرسلوا لي الذهب وسوف أشتريه. فصاحب الذهب يرسل مندوبه إلى من يريد شراء الذهب، ثم هذا الذي يريد شراء الذهب يقوم يدفع الثمن للمندوب، والمندوب يدفع له الذهب. فهذه هذا من الحلول، هذا من الحلول، وبذلك يتحقق شرط التقابض. كذلك من الحلول أن يجعله وكيلا، أن يجعله وكيلا يتوكل عنه في استلام الذهب. فهذا مثل الذي يريد شراء الذهب يجعل له وكيل ويذهب صاحب المحل الذهب ويشتري منه، فهذا أيضا حل آخر. فأما أن يشتري الذهب من غير تقابض بصورة مباشرة هذا لا يجوز، لأنه اشترط التقابض يدا بيد. لكن كما ذكرت الحلول سهلة، ممكن أن صاحب المحل أو المتجر الذي يبيع الذهب عن طريق المتاجر يضع له آلية بحيث يحقق معها شرط التقابض. وأما بالنسبة لشراء الذهب عن طريق البطاقات، إذا كانت البطاقات بطاقة الصرف الفوري فهذه لا بأس بها، أو ما يسمى بنقاط البيع، هذه لا بأس بها لأن التقابض فيها متحقق. أما ببطاقات الائتمان، بطاقات مثلا الفيزا وماستر كارد ونحوها، فهذه فيها تأجيل. فهل هذا التأجيل يعتبر مؤثرا في التقابض أو أنه ليس بمؤثر باعتبار أن المشتري تنقطع صلته، وكذلك البائع يضمن حقه، البائع يضمن حقه في هذا الذهب، ولم يحصل ولا 1% أن أحد من البائعين باع سلعة عن طريق الفيزا مثلا ولم يحصل على حقه. فهل هذا يجعل المسألة تقوى للتقابض يدا بيد، أو أن التأجيل ظاهر ولا يجوز التأجيل في بيع الذهب؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، والخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي. ولذلك الأحوط ألا يشتري الذهب عن طريق البطاقات الائتمانية. نعم.
طيب، سأل ثلاثة أسئلة. سؤال الأول عن حديث طويل، أن بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحلقة باب الكعبة ثم التفت إلى الناس إلى آخره، هل هذا حديث صحيح؟
هذا الحديث موضوع، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضعه أحد الوضاعين، وهو غير صحيح. ولذلك نشكر أخت الكريمة على تثبتها والسؤال عن هذا الحديث. ينبغي لمن بلغه حديث لا يعرف صحته ولم يسمع من أهل العلم الكلام عن درجته أن يسأل ولا ينشر هذه الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة أو الضعيفة. نعم.
سؤالها الثاني عن تقول أنه انتشر رسالة عبر الواتساب تقول هذه الرسالة أن من صلى 4 ركعات بسلام واحد بعد العشاء أنها تعادل ليلة القدر.
هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، والمحفوظ هو رواية البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء، يعني ركعتين ثم ركعتين، وصلى على أنها جزء من صلاة الليل، ثم قام عليه الصلاة والسلام آخر الليل وصلى معه ابن عباس. فليس هناك سنة مستقلة اسمها 4 ركعات بعد صلاة العشاء، لأنه لم يثبت في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث المروي في ذلك ضعيف. وأيضا يعني توصيفها بأنها تعدل ليلة القدر هذا أيضا فيه نكارة حتى في المتن، فالحديث منكر سندا ومتنا. والمحفوظ هو رواية البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات ركعتين ثم ركعتين بعد صلاة العشاء، ثم قام من آخر الليل وصلى. فإذا أراد الإنسان أن يخفف على نفسه فيصلي بعد صلاة العشاء جزءا من صلاة الليل فالأمر في هذا واسع، لأن صلاة الليل إن شاء صلىها في آخر الليل، وإن شاء صلىها قبل أن ينام، وإن شاء صلىها بعد صلاة العشاء، والأمر في ذلك واسع. وإن كان الأفضل أن يجعلها آخر الليل، لكن أحيانا قد يريد الإنسان يخفف على نفسه فيصلي بعض الركعات بعد صلاة العشاء، ثم يقوم من آخر الليل ويصلي أيضا ما تيسر ثم يوتر، فهذا أمر حسن. نعم.
سؤالها الأخير عمن طرق الباب وهو يصلي، هل يشرع له أن يفتح الباب ويكمل صلاته، وكيف يكون ذلك؟
إذا طرق الباب وهو يصلي فالمشروع له أن يسبح، أن يقول سبحان الله. الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق، هذا هو المشروع في حق المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الصحابة إلى أنه إذا نابه شيء في صلاتهم أن يسبحوا وأن تصفق النساء. وهذا التسبيح ليس فقط لتنبيه على سهو الإمام، وإنما لكل ما ينوب المصلي في الصلاة، كل ما نابه يسبح. فإذا طرق الباب طارق يقول سبحان الله سبحان الله، لينبه طارق الباب بأنه يصلي حتى لو كان في صلاة فريضة. وأيضا لا بأس أن يتنحنح، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث، إذا تنحنح لا بأس بذلك. إذا لم يكن في صلاة فريضة والحركة ليست كثيرة بأن فتح الباب فلا بأس بذلك، لأنه ورد أيضا أو روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح الباب لعائشة، فإذا فتح الباب وكان في صلاة النافلة، صلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة، ولذلك يجوز فيها ما لا يجوز في صلاة الفريضة. فإذا كان في صلاة نافلة وفتح الباب مع استقباله القبلة، لكن وضع يده هكذا وفتح الباب لا بأس بذلك، لكن الأحسن أن يسبح، أن يقول سبحان الله والمرأة تصفق. نعم.
عبد الرحمن سأل أيضا 3 أسئلة. السؤال الأول عن أجري سورة الإخلاص بين من قرأها 3 مرات أنها تعدل سورة القرآن، أن من قرأها أنها تعدل ثلث القرآن، بمعنى أن من قرأها 3 مرات هل ينال أجر قراءة القرآن كاملا؟
الحديث الوارد في ذلك رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن، وقال في صحيح مسلم قال احشدوا، فاجتمع الصحابة وقال ألا أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ قالوا بلى يا رسول الله، فقرأ سورة قل هو الله أحد، فدل ذلك على أن هذه السورة العظيمة أنها تعدل في الأجر والثواب ثلث القرآن، كأنما قرأ ثلث القرآن. فإذا قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا، إذا قرأ 6 مرات كأنما ختم مرتين، إذا قرأ 9 مرات كأنما ختم القرآن 3 مرات. هذا باب من أبواب الخير العظيمة، لكن المسألة هي مسألة توفيق من الله عز وجل. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحرص على الإكثار من قراءة هذه السورة. والإنسان يجد متسعة من الوقت، أحيانا مثلا إنسان تكون السيارة واقفة عند الإشارة، أو يكون مثلا في انتظار في مستشفى، أو المرأة مثلا تكون في المطبخ أو نحو ذلك، ينبغي أن يغتنم الوقت، يقرأ فيه سورة قل هو الله أحد، يكررها، يسبح، يحمد الله، يهلل، يكبر. لكن سؤال أخ الكريم، هل إذا قرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات هل يتعدل في الأجر من قرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس تماما؟ هذا السؤال سئل إياه الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن سورة أن قراءة سورة قل هو الله ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن كما ورد في الحديث، وكأنما ختم القرآن، لكن أجر وثواب من ختم القرآن وقرأه من الفاتحة إلى الناس أعظم، أعظم من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات. ومثل لهذا بمثال: من تصدق بصدقة من نوع واحد هل يستوي هو ومن تصدق بصدقة من عدة أنواع؟ فمثلا من تصدق بالتمر وهذا تصدق بالتمر وبالبر وبعدة أنواع، تجد أن 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 أن, أن هذا وهذا يعني بنفس الوزن، فتجد أن هذا الذي تصدق بعدة أنواع أنها صدقتها أفضل وأرغب عند الناس. هكذا أيضا من ختم القرآن كاملا فإنه سيمر على أساليب القرآن وعلى قصص القرآن وعلى الأمر وعلى النهي وعلى كل ما ورد في القرآن، فهذا ليس أجره وثوابه كأجر من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات، وإن كانت تعدل القرآن كامل إذا قرأ ثلاث مرات، لكن أجر من ختم القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس أعظم وأكثر ثوابا.
أستاذكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، بقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من أقدم الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنشئت في شهر رجب من عام 1379 للهجرة باسم صندوق البر بالمدينة، وتم تعديل اسمها إلى جمعية البر بعد أن سجلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برقم 22 لعام 1396 للهجرة.
مجلس الإدارة بجمعية البر يضم 15 عضوا يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله.
وتعتبر الجمعية حلقة الوصل بين المحسنين الداعمين والمحتاجين في نطاق عملها داخل المدينة المنورة، وتهدف إلى رعاية المحتاجين من الأرامل والأيتام والفقراء والمطلقات وتأهيلهم والوصول بهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لديهم، وذلك من خلال البرامج والمشاريع المتنوعة حاملين رسالة خالدة هدفها بناء مجتمع حيوي، وذلك بإكرام محتاجه وتنمية أفراده وتمكين فريقه حتى تحولت الأيادي إلى عطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. ومن هذا المنطلق تسعى الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الرعوية والتنموية من خلال دعمك ومساهمتك في وقف الصدقة الجارية عبر الحسابات التالية: الصدقة الجارية استدامة للأجر والثواب. اغتنم البر في أحب البقاع إلى الله في طيبة الطيبة. تعد جمعية البر الخيرية بالمدينة المنورة من خلال دعمك ومساهمتك في وقف الصدقة الجارية عبر الحسابات التالية: الصدقة الجارية استدامة للأجر والثواب.
لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي فيما مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الاتصالات. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، ما هو علاج الفتور؟
علاج الفتور. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. إسراء تفضلي. إسراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا سؤال عندي سؤال يا شيخ عبد الله.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة.
صوتك ضعيف يا إسراء.
الحين الصوت واضح؟
نعم.
نعم. أحدهم بدأ الصلاة ويشعر بنعاس شديد، وأثناء الصلاة نام قليلا وأكمل الصلاة وبنى على اليقين، مثلا كنت في الركعة الثالثة وأكمل 4 ركعات، سجد سجود السهو، فهل الصلاة هذه تجزئه أم يعيد الصلاة مرة أخرى؟
طيب،
لكن النعاس الذي أتاه يعني نعاس خفيف بحيث ما فقد معه الشعور تماما؟
لا، ما فقد الشعور، يعلم أنه بالصلاة وسط الصلاة.
نعم. طيب سؤال ثاني.
والأفضل أصلا، ونفس السؤال، الأفضل يا شيخ عندما يكون أحد يشعر بالنعاس ويقول أفضل أبدأ الصلاة كي لا أنام ويذهب وقت الصلاة، يخرج وقت الصلاة.
أنت يعني تقصدين صلاة الفرض؟
أيوه، الفرض يا شيخ.
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني خاص جدا، ممكن رقم الشيخ يا شيخ؟
طيب أبقي معنا، الزملاء يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم المداومة على صورتي السجدة والإنسان في الجماعة، الجماعة ينصرون من ذلك؟
طيب.
وما حكم بيع وشراء طيور الزينة؟
لحظة، السؤال الثاني بس شوي عشان بس ما تداخل علينا. أنت سؤالك الأول عن المداومة على السجدة والإنسان، السؤال الثاني.
نعم، في الجماعة.
السؤال الثاني.
الجماعة. ينفرون من ذلك.
السؤال الثاني.
ما حكم بيع وشراء طيور الزينة؟
طيب السؤال الثالث.
ما صح صيغ الرفع من الركوع؟
ما إيش؟
صح صيغ الرفع من الركوع يعني.
أصح صيغ قصدك اللفظية؟
هي اللفظية، نعم.
طيب بقي شيء؟
أي نعم.
تفضل.
طيب. ما يعرف هذا أخوي عنده سؤال.
ايه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ما هو سؤالك؟
ما يعرف الآن بالساونة، هل تأخذ أحكام الحمامات المذكورة في الكتب؟
ما إيش يا عبد العزيز، يا
ما يعرف
يا أخ عبد العزيز، إذا تكرمت.
ما يعرف بالساونة الآن، ما يعرف بالساونة الآن.
يا أخ عبد العزيز، بس شوي وبهدوء عشان نفهم عليك. عد السؤال مرة ثانية، بس لا تقرأها في قراءة، بس بهدوء شوي.
قل ما يعرف الآن بالساونة، ما يعرف الآن.
ما يعرف بالساونة. نعم.
نعم. هل يأخذ أحكام الحمامات المذكورة في كتب الفقه؟
طيب. هل عندك سؤال آخر؟
يعني من حيث الصلاة في هذه المواطن.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. يا سعيد تفضل. يا سعيد.
اي نعم.
سؤالك يا غالي.
سؤالي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجودة. أعطيك السؤال ولا أسمع؟
إيه لا تفضل. ما هو سؤالك؟ أنت على الهواء الآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي عبد الله؟ عساكم طيبين.
خير، جعلك بخير.
شيخ سعد كيف حالك؟ عساكم طيبين. نحبكم بالله والله.
الله يبارك
فيك. الآن يا شيخ سعد جزاكم الله خير، فضل الصلاة على النبي كثرت الآن يا شيخ بالتذكير بها، فبعض المحلات الآن تجد أن على الباب حينما تفتح الباب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع التطبيقات في الجوال، فبعد دقيقتين أو 5 دقائق تجد يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما يفتح الجوال، فما حكم هذا الأمر؟ وهل هو وسيلة إلى أمر آخر؟
طيب.
نريد أن نسمع جواب.
سؤال آخر يا سعيد.
جزاكم الله خير، الله ينفع بكم إن شاء الله.
آمين، حياك الله. نواصل الأسئلة مع أخينا عبد الرحمن. سأل عن حديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له قصر في الجنة.
هذا الحديث حديث ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث المحفوظ هو ما جاء في الصحيحين أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.
سؤال الأخير عن إخراج الشركات الزكاة بناء على التاريخ الميلادي، وهل يؤثر هذا في الاستثمار فيها؟
الشركات والبنوك عندها هيئات شرعية وتلاحظ الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، ولذلك نقول أخ الكريم اطمئن، فالهيئات الشرعية في المصارف وفي الشركات متنبهة لهذا الأمر وتلزم البنوك والشركات بأن تدفع الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية. فالمستثمر لا زكاة عليه باعتبار أن الشركات المساهمة تزكي عنه، فلا زكاة عليه، وهذا الجواب لمن كان داخل المملكة العربية السعودية فقط.
نعم. خالد سأل سؤال مهم في الحقيقة، وهو بقايا الأكل. أحيانا بعض البقايا لا تستعمل، لكن السؤال عما يفعله الإنسان بها، مثل بقايا قشر الفواكه أو الخضار، أحيانا بقايا الرز المتناثرة، هل هذه من النعمة من النعم التي يجب إكرامها، أم أن هذه يمكن أن تلقى في سلة المهملات؟
ما كان لا يزال يطلق عليه اسم النعمة ولم تسلب منه اسم النعمة فهذا ينبغي ألا يمتهن، وتجمع هذه البقايا تجمع في مكان، أو تجمع في مثلا كيس ونحوه، وترمى في توضع في مكان نظيف ونحو ذلك، ولا تمتهن النعمة، لأن امتهان النعمة نوع من كفران النعمة، وهذا لا يجوز. لكن ما كان قد سلب منه اسم النعمة، مثلا بقايا الدسم التي تكون في اليد، فهذا لا يضر حتى لو كانت داخل مثلا دورات المياه أو نحو ذلك، لأن هذا قد سلب منه مسمى اسم النعمة. لكن ما الذي لا يزال اسم النعمة باقيا، مثلا بقايا أرز، مثلا بقايا لحم، بقايا المأكولات التي تؤكل، لا زال اسم النعمة باقيا، فهنا ينبغي ألا تمتهن هذه النعمة، وأن تجمع وتوضع مثلا في كيس، وإما تعطى مثلا حيوانات، أو توضع في مكان لا يكون معه امتهان لهذه النعم.
عبد الله سأل عن علاج الفتور.
الفتور يعتري النفس البشرية، النفس لها إقبال وإدبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، يقول إن لكل عمل شرة، يعني يعقب كل عمل نشاط، ولكل شرة فترة، يكون بعد هذا النشاط فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. وهذا يدل على أن النفس لها إقبال وإدبار، وأن النفس يعتريها نشاط ويعتريها فتور. ولكن هذه المرحلة، مرحلة الفتور، هي مرحلة خطرة، أكثر ما يكون الانتكاسة في هذه المرحلة، في مرحلة الفتور. ولذلك فعلى المسلم أن يكون حذرا، وأن يحافظ على الفرائض والواجبات. الفرائض والواجبات هذه لابد أن يحافظ عليها في جميع الأحوال. وأما بالنسبة للنوافل فعندما يكون في مرحلة النشاط يستكثر منها، ومرحلة الفتور الأمر واسع، في مرحلة الفتور يكون يعني الأمر في هذا واسع. وعلى الإنسان أيضا أن يحرص على ألا تطول عنده مرحلة الفتور، وأن يحرص على أن يكون عندها تحفيز لنفسه على عمل الطاعات وعمل العبادات، وأن يستحضر أن كل يوم يمضي من عمره يقربه من الدار الآخرة ويبعده عن الدنيا، ينقص به العمر ويقترب به من الأجل. ولذلك عليه أن يجاهد نفسه على فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وأن يجاهد نفسه على أن يزيد من رصيد الحسنات كل يوم يحاسب نفسه ماذا عمل وماذا قدم لغد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. من أبرز أسباب علاج الفتور أولا تدبر القرآن، تدبر القرآن العظيم، هذا يعني في علاج عظيم للفتور، لأنه به يزداد الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، من أسباب زيادة الإيمان تدبر القرآن، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمسلم بالاستماع للقرآن وبتلاوة القرآن بتدبر يزداد إيمانه، وإذا ازداد إيمانه يكون هذا من أعظم أسباب الابتعاد عن الفتور. كذلك أيضا كثرة الذكر أيضا من أسباب الخشوع والابتعاد عن الفتور. والارتباط بالله تعالى والدار الآخرة، لأن الإنسان إنما يحصل عنده الفتور إذا تعلق بأمور المادة، إذا ازداد تعلقه بأمور المادة وبالحياة المادية قسى عنده القلب وازداد عنده الفتور، لكن عندما يكثر من ذكر الله عز وجل يبتعد عن الفتور ويكثر تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد، أشكو قسوة في قلبي، فما العلاج؟ قال له الحسن: أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل الإكثار من ذكر الله عز وجل.
إسراء سألت سؤالين ندمجهما في سؤال واحد: من شعر بالنعاس أثناء الصلاة ثم شك في صلاته، ما الذي يفعله؟ الأمر الثاني: ما حكم النعاس كذلك في الصلاة؟ وهل الأفضل له أن يؤجله حتى لو خشي خروج الوقت؟
النعاس الذي لا يزول معه الشعور بالكلية لا يبطل الصلاة، وقد كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه لصلاة العشاء وكان يصيبهم النعاس حتى تخفق رؤوسهم كما جاء في حديث أنس، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء، بل كانوا يصلون ولا يتوضؤون، يعني لا يعيدون الوضوء. فالنعاس الذي لا يزول معه الشعور لا يضر، إنما ما زال معه الشعور، يعني النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بحيث لا يدري أنه في الصلاة وإذا استيقظ تفاجأ، فهذا هو الذي يبطل الصلاة. إذا ذهب الشعور عنه بالكلية وكان النوم مستغرقا، هذا هو الذي ينقض الوضوء ويلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة. أما النعاس الخفيف الذي لا يزال شعوره معه ولا يبلغ إلى درجة النوم المستغرق، فهذا لا يضر والصلاة معه صحيحة ولا يلزم معه سجود السهو. نعم.
بالنسبة لي الشك، إذا شك في الصلاة يعني بسبب النعاس مثلا، لم يدرك هل هو في الثالثة أو في الرابعة، ما الذي يجيب عليه؟
إذا شك عموما يعني بأي سبب من أسباب الشك، إذا لم يكن كثير الشكوك والوساوس، فإن كان عنده تحري وغلب الظن بنى ما غلب على ظنه وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يكن عنده تحري ولا غلب الظن فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يجعلها ركعتين، إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا ويسجد للسهو قبل السلام.
عبد العزيز سأل عن حكم مداومة الإمام على سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة حتى ولو كانوا جماعة مسجد، يعني لا يحبذون ذلك أو ينفرون منه.
قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر سنة، قد جاء هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، وجاء في رواية عند الطبراني وكان يديم ذلك. وظاهر أيضا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم ذلك لأنه عبر بكان وكان تفيد الاستمرار. وعلى ذلك فالسنة لإمام المسجد أن يقرأ هاتين السورتين سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة، لكن كما قال ابن تيمية وجمع من أهل العلم ينبغي أن يترك قراءتها أحيانا لئلا يعتقد العامة وجوب قراءة هاتين السورتين في فجر كل جمعة، يعني يتركها أحيانا، لكن يكون الغالب عليه أن يقرأ هاتين السورتين وأن يطبق السنة. وأما قول الأخ الكريم أن بعض جماعة المسجد ينفرون من ذلك ويعتبرونها إطالة، أذكر أن هذا السؤال طرح على شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال الإمام يحرص على تطبيق السنة، ومن كان يشق عليه تشق عليه الصلاة عند قراءة هاتين السورتين يجلس يصلي جالسا، ومن لا يشق عليه فيصلي مع الإمام، والإمام يكون قد طبق بهذا السنة، فهو في الحقيقة لم يطول عليهم بل هو ذو طول عليهم لأنه طبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا ينبغي للإمام عندما يقرأ هاتين السورتين أن يقرأهما بطريقة الحدر، يعني يسرع في القراءة، لأن بعض أيضا الأئمة قراءته ثقيلة، فإذا قرأ هاتين السورتين ربما يطيل على من خلفه إطالة تشق عليهم، فينبغي أن يراعي أيضا أحوال المأمومين. إذا قرأ هاتين السورتين ينبغي أن تكون قراءته بطريقة الحذر، بأن يقرأ بطريقة يعني يكون فيها سرعة، بس السرعة التي لا يسقط معها بعض الحروف، لكن كما يقول يعني أهل التجويد بطريقة الحذر، فهذه أيضا مما تخفف طول الصلاة. ومع أن يعني أنا يعني أقرأها كنت إماما وأقرأ هاتين السورتين ما تأخذ أكثر من ربع ساعة، بقراءة بطريقة الحذر ما تأخذ أكثر من ربع ساعة، فإذا قرأها الإمام مرة في الأسبوع فالمأمومون ينبغي لهم أن يتحملوا وهم مأجرون على ذلك، والإمام يطبق السنة الواردة في ذلك وهي سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني عن حكم بيع وشراء طيور الزينة.
لا بأس بذلك، لا بأس ببيعها وشرائها، ولا بأس أيضا بأن يحبسها المشتري يجعلها في أقفاص، المهم أنه يتعهدها بالطعام والشراب ولا يعذبها ولا يؤذيها. نعم.
السؤال الثالث، ما هي الصيغ الانتقال من الركوع إلى الرفع منه؟
كيف
صيغ الرفع من الركوع، ماذا يقول الصيغ الواردة في الرفع من الركوع؟
نعم، الذي ورد في الرفع من الركوع بالنسبة للإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، وأما بالنسبة للجميع للإمام والمنفرد والمأموم فورد في ذلك أربع صيغ: الصيغة الأولى ربنا ولك الحمد، الصيغة الثانية ربنا لك الحمد بدون واو، الصيغة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم والواو، الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم، والأفضل التنويع بينها، تارة يقول ربنا ولك الحمد، تارة يقول ربنا لك الحمد، تارة اللهم ربنا ولك الحمد، تارة اللهم ربنا لك الحمد، لأنه إذا نوع بينها أتى بالسنة على جميع وجوهها.
وصيغة سؤاله قال أصح الصيغ، لكن في هذه الحالة نقول أنها كلها صحيحة،
كلها واردة في
الصحيحين، وينوع بينها،
كلها واردة في الصحيحين، والأفضل هو التنويع.
سأل عن الساونا، هل تأخذ أحكام دورات المياه والحمامات جلك الله فيما يتعلق بالأحكام؟
لا تأخذ، لا تأخذ أحكام ما يسميه الفقهاء السابقون الحمام، الذي يسميه الفقهاء السابقون الحمام هذا كان مكان مغتسل يكون في البلاد الباردة مثل بلاد الشام ونحو ذلك، لم يكن موجودا في بلاد في الحجاز ونجد والمناطق التي حولها، لم تكن هذه موجودة فيها أصلا، وإنما كانت موجودة في الشام وما حولها، فكانت هذه مغتسلات يغتسل فيها الناس، وكان يحصل فيها أحيانا اختلاط، فكان العلماء ينكرون هذا الاختلاط الذي حصل، لكن ويذكرون لها جملة من الأحكام، لكن هذا لا ينطبق على ما يسمى الساونا، هذا مختلف تماما عنه. نعم.
سعيد سأل عن الأجهزة وكذلك التطبيقات التي تذكر دائما بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في المحلات أو في الهواتف كذلك، حكم يعني استخدامها؟
لا بأس بذلك، هذه فيها تذكير بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا التذكير الذي يكون مثلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة يوم الجمعة، أو يكون عند دخول محلات تجارية، هذا من الأمور الحسنة، لأن فيه إعانة على البر والتقوى، فهو يذكر الإنسان بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر طيب.
شيخة سألت عن حديث من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، أولا معنى الحديث، السؤال النقطة الثانية، هل يفهم من هذا الحديث أن عدم استحباب تغيير الشيب؟
الحديث الواردة في استحباب تغيير الشيب أصح، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ودل هذا على استحباب تغيير الشيب، أما بغير الأسود فهذا باتفاق العلماء أنه يستحب، أما بالنسبة لي الأسود فمحل خلاف، والراجح أنه لا يصل إلى درجة التحريم، إما مباح أو مكروه. وأما بالنسبة لهذا الحديث من شاب شيبة، لعلي أراجعه إن شاء الله ودرس إسناده ونأتي إن شاء الله بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
بقي دقيقة واحدة، عبد الوهاب القحطاني سأل عن يقول من دخل خلف من يصلي النافلة بنية الفرض، ما حكم ذلك؟ يعني مثلا كان هذا الشخص يصلي راتبة العشاء وهو دخل بنية صلاة العشاء نفسها،
لا بأس بذلك، وقد كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فكانوا يصلون خلفه وهو مفترضون وهو متنفل، وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلا بأس أن يصلي المفترض بالمتنفل، لكن ينبغي أن لا يتخذ هذا عادة بيتأخر الإنسان عن الصلاة وكلما أتى دخل مع أحد من يتنفل، ينبغي لا يتخذ هذا عادة، وإنما إذا كان ذلك بصفة عارضة فلا بأس.
شكرا مقدرين فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا بندر المفرح الذي نقل من جمعية السمو الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. وعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.